كانت كلام المقدمة الأولى للدليل التاسع أو للوجه التاسع. المقدمة الأولى حاصلها هو هذا، هو أن الغرض الذي لا يرضى الشارع لتفويته على كل حال عندما يعرض الاشتباه عليه والاختلاط خارجا الذي يحدث هو اتساع محركية هذا الغرض من دون أن يتسع نفس الغرض، بمعنى أن الغرض يبقى كما هو ثابت للفرد الواقعي الذي فرض تعلق الغرض به، وإنما يتسع هذا الذي يتسع هي محركية هذا الغرض، بمعنى أن الغرض لأهميته وعدم رضا المولى بفواته سوف يحقق الأغراض التكوينية، سوف يتحرك نفس المولى للإتيان بكل الأفراد المشتبهة لكي يدرك ذلك الغرض الواقعي المختص بمورده وبمتعلقه إدراكا يقينيا، سوف يتحرك بإكرام تمام الخمسة المثال السابق حتى يدرك ما فيه المصلحة وما فيه الملاك اللي هو عبارة عن إكرام منه زي في المثال السابق. أما الغرض يبقى على حاله، يبقى كما هو، هو متعلق بإكرام سيده. ونفس هذا الكلام كما قلنا يطبق على الأغراض التشريعية بنفس البيان السابق. غاية الأمر أن التحرك يكون بواسطة إصدار خطاب، خطابات أو خطاب يأمر بماذا؟ بإكرام الجميع، يأمره بإكرام الجميع لا فرق بينهما إلا في هذا أنه في الأغراض التكوينية نفس المولى يتحرك، نفسه يتحرك بإكرام الجميع، بينما في الأغراض التشريعية هو يأمر عبده بماذا؟ بأن يكرم الجميع. هذا الخطاب أو هاي الخطابات المتعددة هي في الحقيقة خطابات ظاهرية، الغرض منها ماذا؟ التوصل إلى واقع، التوصل إلى إكرام زيد الذي تعلق به الغرض. هنا أيضا لا تتسع دائرة الغرض، وإنما الذي تتسع هو دائرة المحركية التشريعية للغرض التشريعي، وهذه المحركية التشريعية للغرض التشريعي هذه تتسع فتشمل ما لا ملاك فيه لغرض ماذا؟ لغرض الوصول إلى الملاك والغرض الواقعي الحقيقي. وهذه الخطابات في الأغراض التشريعية، هذه الخطابات عندما تطلق هي خطابات جدية، خطابات حقيقية تحرك المكلف نحو الامتثال، تحرك المكلف نحو الامتثال. العقل أيضا يحكم بوجوب طاعة، العقل يحكم بأنه هذا يجب على العابد أن يطيع ماذا؟ أن يطيع هذا الخطاب الظاهري اللي الغرض منه هو إحراج الواقع كما قلنا، العقل يحكم بوجوب طاعته. فإذن تكون هذه الخطابات منجزة لأن العقل يحكم بوجوب طاعتها، وتنجز ما تتعلق به، تنجز ما تتعلق به. فإذا فرضنا أن صدرت خمس خطابات، ليش خمس خطابات؟ يصدر خطاب واحد بوجوب الاحتياط، يصدر خطاب واحد في مثال اللي ذكرناه بوجوب الاحتياط، يعني يكرم هذا ويكرم هذا ويكرم هذا وهكذا. هذا خطاب وجوب الاحتياط اللي نقدر بالتحليل نرجع إلى خطابات متعددة بعدد أفراد الاشتباه، أكرم هذا وأكرم هذا وأكرم هذا. هذه الخطابات الشرعية خطابات الظاهرية خطابات حقيقية، يعني خطابات نجيب تعبير حقيقي، خطابات جدية، خطابات محركة للمكلف، خطابات يحكم العقل بوجوب إطاعتها، يحكم العقل بوجوب إطاعتها. هو إذا حكم العقل بوجوب طاعته معناه أن دائرة المنجزية تتسع، المنجزية يعني ما يحكم العقل بطاعته ليس هو خصوص إكرام ذلك الفرد الواقع، لا كل الأفراد يحكم العقل وجوب طاعة الخطابات الظاهرية الموجودة فيها. إذا اتسعت دائرة المنجزية بطبيعة الحال تتسع دائرة محركية الغرض التشريعي. محركية الغرض ماذا؟ الغرض التشريعي، وهذا هو المقصود باتساع دائرة محركية المحركية التشريعية، يعني الغرض تتسع تشمل جميع أفراد الاجتماع. هذا الخطاب بشكل ما قلنا الظاهري خطاب جدي، خطاب يحكم العقل بوجوب طاعته، ولكنه لا يوجد في متعلقه ملاك، لا يوجد في متعلقه ملاك. هو خطاب ظاهري يتعلق بإكرام هذا. من يقدر نستكشف من هذا أنه ملاك وغرض متعلق بماذا؟ لمتعلق، موجود في متعلقه وقائم بمتعلقه. لا، وإنما هو كما قلنا ملاك هذا الخطاب هو إدراك ماذا؟ إدراك الواقع. ليس للخطابات الظاهرية ملاك خاص بها، وإنما هي ملاكاتها هي نفس الملاكات ماذا؟ الواقعية. ومن هنا يظهر الفرق بين هذا الطرح وبين الطرح الذي تقدم سابقا، من أن الخطابات الظاهرية تنشأ من مصالح وملاكات في نفس جعلها، تنشأ من مصالح وملاكات في نفس جعلها. هذا غير هذا الذي يقال الآن. هذا عندما ينشأ من مصالح وملاكات في نفس جعلها، هذا كأنه من يقدر نقول بأن العقل يحكم بلزوم امتثال خطاب من هذا القبيل؟ لماذا؟ لأنه افترض أن الغرض يتحقق بمجرد صدور الخطاب وإنشاء الخطاب، بمجرد إنشاء هذا الحكم وجعل هذا الحكم يتحقق الغرض، بعد ذلك لا يأتي العقل ويحكم بلزوم الإطاعة، بلزوم إكرام هذا ولزوم إكرام هذا. لا وجه لأن يحكم العقل بلزوم الامتثال، بخلاف الخطابات التي ذكرت في المقام، هي خطابات جدية، خطابات محركة نحو الإتيان بمتعلقها، ولذا يحكم العقل بلزوم امتثالها. خطاب جدي صدره المولى، بل هو صدر من المولى بداعة التحفظ على الملاك الشن الواقعي، لكن بالنتيجة هو حرك نحو هذا الفعل، حرك نحو هذا الفرد ونحو هذا الفرد وهكذا سائر الأفراد. إذن هي خطابات جدية، الغرض منها هو إدراك الواقع، الغرض منها هو إدراك ماذا؟ الواقع. لكنها خطابات جدية، ويحكم العقل بوجوب إطاعتها، ولذا تتنجل على المكلف. بينما الطرح السابق ما يفترض فيه هذا، يفترض في الطرح السابق أن الغرض من الخطاب الظاهر يتحقق بنفس جعل الخطاب الظاهر، بنفس جعل الخطاب الظاهر، فإذا جعل وانشئ الخطاب الظاهر يتحقق الغرض منه. ويتحقق الغرض منه شنو معنى؟ أن العقل يقول بأنه يجب عليك أن ماذا؟ أن تكرم هذا وتكرم هذا. الغرض تحقق بمجرد جعله، يعني حتى الظاهر العبارة. وهذا يعني أن هذه الأحكام لا تكون منجزة بحكم العقل، لا يحكم العقل بوجوب طاعتها. إذن أكو فرق بين الطرح السابق وبين الطرح الموجود فعلا. الطرح الموجود فعلا يقول هي خطابات جدية محركة يحكم العقل بوجوب طاعتها. نعم، هي لا تنشأ من ملاك في متعلقها، لا تنشأ من الملاك في متعلقها، وإنما تنشأ من الملاك الواقعي لغرض أحراز الملاك الواقعي. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، في هاي المقدمة يذكر حتى يتضح هذا الوجه، يذكر أن التزاحم على أقسام. قعدنا تزاحم ملاكي، وهذا هو اللي تقدم التعرض إليه في كلام صاحب الكفاية في مناسبة تقدمت، وكان التزاحم الامتثالي تزاحم الامتثالي وتزاحم حفظي. توضيح هذا المطلب هو أن التزاحم بين الأحكام الشرعية تارة يكون تزاحم ملاكي، تزاحم في الملاك، بمعنى أن نفترض وجود ملاكين في موضوع واحد، وجود ملاكين في موضوع واحد، أحد الملاكين يقتضي الشيء والملاك الآخر يقتضي شيئاً آخر، بينهما تمام المضادة بحيث لا يمكن الجمع بين ما يقتضيه هذا الملاك وبين ما يقتضيه الملاك الآخر، لا يمكن الجمع بين المضادة بينهما. خل مثل أو هم كما ذكروا أنه عندما يكون فعل فيه مصلحة وفيه مفسدة، مصلحة ومفسدة في موضوع واحد، كون الفعل فيه مصلحة فهذا يقتضي شنو؟ المحبوبية، محبوبية الفعل، بينما كون الفعل فيه مفسدة يقتضي شنو؟ مبغوضية. وحيث لا يمكن الجمع في موضوع واحد بين المحبوبية والمبغوضية، فلا يمكن للشيء الواحد أن يكون محبوبا وفي نفس الوقت يكون مبغوضا، فحينئذ يحصل تزاحم بين الملاكين في مقام التأثير، لأن تأثير كل منهما في مقتضاه محال، تأثيرا فعليا في مقتضاه محال. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى اجتماع المبغوضية والمحبوبية في شيء شنو؟ واحد، وهذا محال. هاي المحالية، هذه الاستحالة توجب حصول تزاحم بين الملاكين في مقام التأثير، تزاحم بين الملاكين في مقام التأثير، واضح؟ يتزاحمان في مقام التأثير لأن المحل لا يقبل إلا شنو؟ إلا أحد المقتضيين، إما محبوبية وإما شنو؟ وإما مبغوضية. المحل لا يقبل إلا أحدهما، فيحصل بينهما تزاحم في مقام التأثير. هذا يقول أنا أريد أؤثر في المحبوبية، هذا الملاك الآخر يريد أن يؤثر في ماذا؟ في المبغوضية، فيحصل التزاحم بين الملاكين في مقام التأثير. وفي هذه الحالة يقدم الملاك شنو؟ الأهم، والملاك الأقوى من الملاكين، يقدم عليه من يقدم على الآخر، وهذا الملاك الأهم والأقوى هو الذي يؤثر أثرا، هو الذي يؤثر في مقتضاه ويتحقق مقتضاه، والملاك الآخر الأضعف المهم هذا لا يؤثر في أثره فعلا، لا يؤثر في مقتضاه فعلا تأثيرا فعليا، يخرج عن حالة الفعلية ويكون أمرا اقتضائيا بحتا، يكون أمرا اقتضائيا بحتا، بمعنى أن هذا الملاك الآخر الأضعف لولا المعارض لأثر في ماذا؟ لأثر في المقتضى، لولا المعارض لأثر في المقتضى، هذا المقدار يبقى، لكن تأثير فعلي في مقتضاه محال. لماذا؟ لأن المفروض أن قدمنا هذا الملاك فيكون التأثير الفعلي له، فإذا اقتضى المحبوبية يكون الفعل محبوبا، أما الملاك الآخر اللي يقتضي المبغوضية يبقى شأني، يبقى اقتضائي، بمعنى أن المفسدة لولا المعارض لكانت شنو؟ لكانت مقتضية علما للمبغوضية، لكنها فعلا هي لا تقتضي المبغوضية اقتضاء فعليا، وإنما هي تقتضيها اقتضاء شأنيا، اقتضاء شأنيا. هذا مقتضى تقديم الأهم من الملاكين على ماذا؟ على الملاك الآخر، هذا التزاحم الملاكي. هذا التزاحم الملاكي شرطه الواضح هو ماذا؟ هو وحدة شنو الموضوع، أن يكون الموضوع للملاتين المتزاحمين تزاحما اقتضائيا، أن يكون الموضوع ماذا؟ واحد، فيحصل التزاحم بين الملاكين بهذا الترتيب والقاعدة فيه وتقديم ما هو الأقوى ملاكا والأهم ملاكا، ويكون التأثير له، والآخر يبقى اقتضاء شأني، بمعنى أنه لولا المعارض لكان مقتضيا لهذا الأثر، المضاد مع الأثر الذي يقتضيه الملاك الأهم، هذا التزاحم الملاكي. تزاحم الامتثالي، هنا في التزاحم الامتثالي يفترض تعدد الموضوع، وبهذا يختلف عن من عن التزاحم الملاكي. في هذا التزاحم يفترض تعدد الموضوع، أن الموضوع ماذا؟ متعدد. ولذا لا تصل النوبة إلى التزاحم الملاكي إلا بعد الفراغ عن عدم التزاحم الشنو الملاكي، يعني بعد الفراغ عن تعدد الشنو الموضوع، يعني بمجرد أن نفسر التعدد الموضوع بعد التزاحم الملاكي ما يجي، لأن التزاحم الملاكي لا يكون إلا مع وحدة الموضوع. فإذا نفسر في التزاحم الامتثالي تعدد الموضوع، لأن نفترض أن الملاكين في شنو؟ في موضوعين لا في موضوع واحد، هذا ملاك موجود في هذا الموضوع، هذا ملاك موجود في هذا الموضع. خب، على القاعدة ماكو مانع من أن يؤثر كل من الملاكين في مقتضى، لماذا؟ لتعدد الموضوع، ماكو محظور من هذا، لتعدد الموضوع فيؤثر كل منهما في ماذا؟ في مقتضى. أقعدنا دليل يقول يجب إنقاذ الغريق، هذا معناه أنه أكو مصلحة في إنقاذ الغريق، تؤثر أثرها وتوجد محبوبية إنقاذ ماذا؟ إنقاذ الغريق. وأقعدنا دليل آخر يقول يحرم الغصب، فهناك مفروضية في الغصب وفي اجتياز أرض الغير من دون إذنه، أكو مفروضية، أكو ملاك، أكو مفسدة تقتضي المفروضية، شكل ما بدنا نصور المطلب، هناك مفسدة في الغصب تقتضي المفروضية، وهناك مصلحة في إنقاذ الغريق تقتضي محبوبية إنقاذ الغريق، أكو مشكلة، أكو مشكلة في هذا، إنقاذ الغريق محبوب، ملاك يؤثر أثر فعلي في محبوبيته اللي هي المصلحة، الغاصب مبغوض لأن المفسدة الموجودة فيه تؤثر أثرا فعليا في مبغوضيته، كل محظور ماكو أن نقول أن الغاصب مبغوض وإنقاذ الغريق شنو؟ محظور. لكن عندما يتوقف امتثال الأول على ارتكاب الثاني، لأن يكون الغصب مقدمة لإنقاذ الشنو؟ لإنقاذ الغريق، مقدمة لإنقاذ الغريق، يتوقف إنقاذ الغريق في اجتياز الأرض المغصوب، يتوقف عليه، هنا يحصل عجز وعدم قدرة عند المكلف على الجمع بين الامتثالين، يكون عاجز عن أن يجمع بين الامتثالين، من يقدر يمتثل أنقذ الغريق وفي نفس الوقت يمتثل ماذا؟ يحرم الغاصب، إذا اعتنق الغاصب ما ينقذ الغريق، إذا أنقذ الغريق يخالف ماذا؟ لا تحصل، فيتوقف إنقاذ الغريق على ماذا؟ على الغاصب، في حالة من هذا القبيل يقع التزاحم بين الامتثالين، التزاحم يقع في مقام الامتثال لضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، تضيق قدرته عن أن يجمع بين هذين الامتثالين، هم يمتثل هذا هم يمتثل هذا وغير قادر على ذلك، فيحصل تزاحم في مقام الامتثال، وحينئذ امتثال أنقذ الغريق يقتضي مخالفة شنو؟ لا تصل. امتثال لا تغصب يقتضي مخالفة شنو؟ المقدر والأخير. فيتزاحمان في مقام الامتثال في هذه الحالة. في هذه الحالة هنا أيضا يقدر ما هو الأهم منهما، أي الملاكين أهم، هو الذي يقدم على الآخر. نعم، تقديم الملاك الأهم في التزاحم الامتثالي لا يقتضي سقوط الآخر عن ماذا؟ عن الفعلية كما هو الحال في التزاحم الملاكي. في التزاحم الملاكي كان تقديم أحد الملاكين يقتضي سقوط الآخر عن الفعلية، ولذا قلنا يكون شنو؟ يكون اقتضاءه اقتضاء شأنيا مو فعليا، وإلا إذا كان اقتضاء فعليا اجتماع قدر محبوبية ومرغوبية في موضوع شنو؟ واحد، وهذا محال. في المقام عندنا موضوعين. افرض احنا قدمنا انقذ الغريق، ان الملاك الموجود في انقاذ الغريق اهم بنظر الشارع من الملاك الموجود في ماذا؟ في الغصب، في تجاوز على ملك الغير من دون اذنه، اهم من هذا. هذا تقديم ما هو الاهم ملاكا ما يقتضي سقوط الملاك الاخر عن الاقتضاء الفعلي، لا، يبقى اقتضاء الفعلي موجود. هو يقتضي ماذا؟ مبغوضية ماذا؟ مبغوضية الغاصب. فيبقى على حالة، على يعني على فعلية ملاك مقدع، نجعل ملاك ملاك شأني، واقتضاء اقتضاء ماذا؟ اقتضاء شأني، وإنما يكون اقتضاء اقتضاء ماذا؟ اقتضاء اقتضاء فعلي، اقتضاء فعلي. هذا الأمر في مقام الامتثال لا يستطيع المكلف، المكلف عاجز عن الجمع بين ماذا؟ بين الامتثالين. لكن ما يبيح لنا أن نقول بأن الغصب اقتضاءها للمبغوضية ليس شنو؟ ليس فعليا، لا يكون فعليا، يكون اقتضاءه للمبغوضية اقتضاء فعليا. نهاية الأمر أنه في مقام الامتثال هو لا يتمكن أن يصبح بينهما، وحيث أن إنقاذ الغريق ملاك أهم فيقدر إنقاذ الغريق على من؟ على حرمة الغاصب. لكن المبغوضية مزول من ماذا؟ من حرمة الغاصب. المبغوضية موجودة لكنه يضطر المكلف إلى ارتكاب ما هو مبغوض حتى شنو؟ حتى يأتي بالملاك شنو؟ الأهم. هذا التزاحم الامتثالي. التزاحم الثالث اللي هو المقصود في المقام هو التزاحم الحفظي. التزاحم الحفظي لا هو تزاحم ملاكي، لأنه ما نفترض في التزاحم الحفظي وحدة الموضوع، وإنما نفترض شنو؟ تعدد الموضوع. إذن لا يكون تزاحما ملاكيا، لأن شرط التزاحم الملاكي وحدة الموضوع. فإذن في المقام عندنا موضوع متعدد، فلا يوجد تزاحم ملاكي ولا تزاحم امتثالي، ولا تزاحم امتثالي لإمكان الجمع بين المطلوبين وبين الغرضين. واقعا يتمكن المكلف من أن يجمع بين ماذا؟ بين الغرضين في الموضوعين المتعددين. وإنما هو تزاحم في مقام الحفظ التشريعي، حفظ التشريعي من قبل المولى عند اشتباه واختلاف الأغراض عند المكلف. اشتباه والاختلاف ليس عند المولى، الاختلاف والاشتباه عند المكلف، لكن الشارع والمولى عندما يريد أن يحفظ أغراض المولوية حفظا تشريعيا، هنا في عالم حفظ الغرض يتحقق تزاحم. بأن نفترض أن أغراض اختلطت واشتبهت، وكان ما يحفظ به هذا الغرض غير ما يحفظ به الغرض شنو؟ آخر. إذن في مقام حفظ الغرض يقع التزاحم، لأن هذا الغرض يقول له مثلا أصدر حكم ظاهري بوجوب الاحتياط، بينما الغرض الآخر المزاحم يقتضي ماذا؟ إصدار حكم بمفروض بالترخيص مثلا، بالترخيص. هو هناك يقول له أصدر حكم بوجوب الاحتياط بالفعل، بينما الغرض الآخر يقول له أصدر حكم بوجوب الاحتياط بالترك. بالترك فهما يتزاحمان في مقام الحر. وهذا كما إذا فرضنا هيك فرضا إذا أوجب المولى إكرام العدول وحرم إكرام الفساق، يجب إكرام العدول يحرم إكرام الفساق، واختلط صار اشتباه، ما يميز المكلف من فساق من العدول، اختلاف صار اشتباه. هنا في هذه الحالة لا يوجد تزاحم ملاكي واضح، لماذا؟ لتعدد الموضوع. يجب إكرام العدول، إكرام العدول هو الواجب، بينما هنا الحرام شنو هو؟ إكرام الفساق. طب تعدد في ماذا؟ في الموضوع، ولذا لا يكون هناك تزاحم ملاكي. كما أنه لا يوجد تزاحم امتثالي، لأن المكلف قادر في الواقع، قادر على إكرام العدول وعلى ترك إكرام شنو؟ الفساق. ماكو تزاحم امتثالي. هناك ما كان قادر على أن يجمع بين امتثال أنقذ الغريق وامتثال لا تقصد، مو قادر، بينما هنا في المقام هو قادر، المكلف قادر الآن، واقعا قادر، في الواقع قادر، بقطع النظر عن الاشتباه والتردد، هو قادر على أن يكرم العدول ويترك إكرام ماذا؟ ولذا لا يوجد بينهما تزاحم امتثالي، وإنما هذا الغرض المولوي، الغرض المولوي في موارد الاشتباه يقتضي على ما تقدم في المقدمة الأولى، يقتضي توسيع دائرة المحركية لكي تشمل كل الأفراد المشتبهة، تشمل كل الأفراد المشتبهة. في قبالة يوجد غرض آخر أيضا يقتضي توسيع دائرة المحركية لكي تشمل جميع الأفراد المشتبهة. وجوب إكرام العدول ينشأ من مصلحة في إكرام العاقل، ينشأ من مصلحة في إكرام العدول، واشتبهوا العدول لغيرهم. هذا الغرض، هذا الغرض إذا فرضناه أنه غرض يريد المولى أن يتحفظ عليه ويريد من العبد أن يصل إليه، فماذا يعني؟ لابد أن يصدر أوامر ظاهرية بوجوب إكرام جميع الأفراد المشتبه لكي يدرك ماذا؟ لكي يدرك إكرام شنو؟ العدول، حتى يكرم العدول، فهو عليه أن يكرم الجميع، يكرم الجميع حتى يحرز الوصول إلى الواقع. إذن ما يحفظ به هذا الغرض اللزومي في وجوب إكرام العدول هو بإصدار خطابات ظاهرية تتضمن ماذا؟ الإلزام بإكرام جميع الأفراد المشتبهة. هذا واضح. في المقابل أكو عندنا حكم كما قلنا إنشاء من غرض ومن ملاك، وهو شنو؟ حرمة إكرام الفساق. فالفاسق أكو مفسدة في إكرامه، أكو مفسدة في إكرامه. خب كيف يمكن الحفاظ على ذلك؟ كيف يمكن الحفاظ على عدم الوقوع في هذه المفسدة؟ كيف يتم عدم الوقوع في هذه المفسدة؟ بإصدار خطابات ظاهرية تأمر المكلف بترك إكرام مو فقط من تعلم بفسقه، وإنما حتى شنو؟ من تحتمل فسقه. إذن أكرم العدول يقتضي الحفاظ على هذا الغرض، التحفظ على هذا الغرض يقتضي ماذا؟ إصدار خطابات تأمر المكلف بإكرام مو فقط من يعلم أنهم عدول، لا، حتى من يحتمل أنهم عدول أيضا يجب إكرام. وهذا معنى اتساع دائرة المحركية. في المقابل ذات يقتضي إصدار خطابات ظاهرية تأمر بترك إكرام جميع الفساق حتى من يحتمل كون شنو؟ فاسق. هذان غرضان ليس متزاحمين ملاكان، لأن الموضوع مختلف، ماكو معنى منها يثبت في هذا الملاك يثبت في هذا الملاك، ولا متزاحمان في مقام الامتثال بتمكن المكلف من الجمع بين الامتثالين، وإنما هما متزاحمان في مقام الحفظ، بمعنى أن كل منهما يقتضي من المولى أن يحفظه بغير ما يحفظ به ماذا؟ الآخر. هذا يقول أصدر خطاب بوجوب إكرام الجميع الأفراد المشتبهة، ذاك يقول أصدر خطاب بوجوب ترك إكرام الجميع، فيتزاحمان في مقام الحفظ التشريعي لكل منهما، وفي هذه الحالة حينئذ أيضا يجعل الحكم على طبق الحكم الظاهري الذي يجعله المولى، يجعله على طبق ما هو الأهم من الملاكين. يلاحظ هو نفس المولى، يلاحظ أنه أي الملاكين هو لا يرى بتوفيته على كل حال، أيهما هو الأهم فيقدم هذا الملاك الأهم على الآخر، فإذا قدمه على الآخر يعني أنه يجعل خطابات ظاهرية يحفظ بها ذلك الملاك الأهم الذي لا يرضى بماذا؟ لا يرضى بتفويته. في هذا المثال اللي ذكرنا، إذا فرضنا أن مصلحة إكرام العدول أهم من مفسدة ماذا؟ إكرام الفساق، فسوف يصدر أمر وخطاب ظاهري بوجوب الاحتياط بالإكرام للجميع. وإذا فرضنا أن المفسدة أهم فسوف يصدر منه خطاب ظاهري بوجوب الاحتياط بالترك، وجوب الاحتياط بالترك جميع الأفراد التي يعلم بأنهم فساق، أو الذين يحتمل في حقهم أنهم ماذا؟ أنهم فساق. فهذا يصير تزاحم حفظي، بمعنى أن المولى لا يتمكن أن يتوصل إلى اليقين بانحفاظ هذا الغرض وحصوله، وانحفاظ في نفس الوقت هذا الغرض الآخر وشنو؟ وحصوله، لا ينتقل الجمع بينهم. أن يحفظ كل منهما حفظا تشريعيا هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، لأن كل منهما يحفظ بشيء مخالف ومضاد من ما يحفظ به الآخر. أي بلد. وما كل ما بقى شيء في هذه المقدمة. فقط هاي الملاحظة، أن هذا التقديم إذا كان تقديم أحد الملاكين اللي هو أهم على الآخر في موارد التزاحم الحفظي، هذا كما هو واضح لا يستلزم سقوط مبادئ الآخر عن الفعلية، باعتبار أن تقديم أحد المتزاحمين إنما يوجد سقوط الآخر فيما تزاحم به. وين تزاحم؟ في الامتثال، فيجب سقوط الآخر في الامتثال، ما لم يتزاحم. تزاحم في الملاك يجب سقوط الآخر عن الملاك، ولذا قلنا في الأول شنو؟ أن الملاك يصبح شأنيا في المقام، ما في تزاحم في الملاك ولا في الامتثال، وإنما التزاحم في مقام ماذا؟ في مقام الحفظ، حفظ المبادئ. تزاحم إنما هو في مقام ماذا؟ في مقام الحفظ كما قلنا، يعني في مقام المحركية بنحو يحفظ به ذاك الغرض، هذا هو التداخل. التحريك بالنحو الذي يحفظ به هذا الغرض غير المحركية التي يحفظ بها الغرض شنو؟ الآخر. التداخل في المحركية، فالذي يسقط بعد التقديم الآخر يسقط عن المحركية، يعني لا يجعل له خطاب ظاهري يحفظ به شنو؟ غرضه. هذا ما، لكن مبادئ تبقى على حالها، ما لعبنا بالمبادئ، المبادئ تبقى على حالها، ولا يوجب زوال تقديم أحدهما بأنه أهم زوال مبادئ الآخر، لا، الآخر يبقى مبادئ ثابتة، وإنما يسقط عن المحركية، لأن التزاحم هو في المحركية، المحركية التشريعية لغرض حفظ الواقع على المقصود، لأن أحدهما يقتضي محركية تشريعية لأجل حفظه، غير المحركية اللي يقتضيها شنو الآخر، تزاحم. فالمحركية تكون لهذا الأهم، وذاك يسقط عن من؟ عن المحركية، بمعنى أن الشارع لا يجعل له خطاب ظاهري يحفظ به غرضه، لأن المبدأ للآخر شنو يزول بل يبقى ثابت على حالة، وإنما يسقط عن المحركية بالنحو اللي ذكرناه. وصلى الله على محمد.